هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد. مستمعينا، محورنا لهذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة هو الدوار والغثيان. وسيكون معنا عبر الهاتف الدكتور وليد فاضل، الطبيب العام ومدير مستشفى الصديقة الطاهرة سلام الله عليها. أما أرقام هواتفنا المباشرة فهي مكرر 201-3762، وأيضا مكرر 201-3768، ومكرر 201-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. ورقم الواتساب مكرر 0989388784050. نعم، حيث يتجدد كل أسبوع وفي ساعة كهذه موعدنا مستمعينا الكرام مع أنتم وطبيب الأسرة. هذه هبة من الله سبحانه وتعالى، في هذه الفرصة الجيدة نتمنى الشفاء والصحة والسلامة للجميع عبر هذا البرنامج، ونتذكر كم هي مهمة العافية والصحة في حياة الإنسان. أكيد الكل مر في حياته وربما سيمر به الدوار والغثيان، لذلك خصصنا هذا المحور لهذا اللقاء. مستمعينا الكرام، ما رأيكم أن نستمع في البداية إلى هذه المقدمة الوجيزة حول الموضوع، وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم مع ضيفنا الذي لم يتمكن من الحضور في الاستوديو لعدة أسباب، الدكتور وليد فاضل، بعد ذلك سنستضيفه عبر الهاتف. إذن الآن نستمع إلى هذه المقدمة وبعد ذلك أعود إلى حضراتكم.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم. تعرف الدوخة على أنها الشعور بدوار الرأس أو التشويش أو عدم الاتزان، وتؤثر عادة في الأجزاء الحسية للجسم مثل العين والأذن، مما قد يؤدي في بعض الحالات إلى الإغماء. أما الغثيان فيعرف على أنه شعور بالحاجة للتقيؤ، وقد تتراوح شدة الغثيان ما بين شعور طفيف بعدم الراحة في المعدة وشعور بالألم الشديد في بعض الأحيان. تجدر الإشارة إلى أن الدوخة والغثيان لا تعدان مرضين، وإنما عرضان قد يصاحبان العديد من الاضطرابات والمشاكل الصحية المختلفة. وهناك عدد من الأسباب التي قد تؤدي إلى الشعور بالدوخة والغثيان بعد تناول الطعام، وفيما يلي بيان لبعض منها. انخفاض ضغط الدم بعد الأكل، حيث يقوم الجسم خلال عملية الهضم بتحويل مسار الدم وزيادة تدفقه إلى المعدة والأمعاء. حساسية الطعام: من الممكن في بعض الأحيان أن يتعرف جهاز الجسم المناعي على بعض أنواع الطعام على أنها أجسام غريبة أو مواد ضارة، وقد تصاحب حساسية الطعام عدد من الأعراض الأخرى بالإضافة للدوخة والغثيان. الارتجاع المعدي المرئي: وهي حالة تتمثل بارتداد أحماض المعدة إلى المريء. التسمم الغذائي: يحدث عند تناول أطعمة تحتوي على عوامل ممرضة مثل البكتيريا والفطريات، وقد تظهر أعراض تسمم الأكل خلال ساعات من تناوله، ومن الممكن أيضا أن تمر أيام أو أسابيع قبل ظهورها.
نعم، استمعنا إلى هذه المقدمة حول الموضوع الدوار والغثيان، وكانت فيها المعلومات الجيدة والنافعة والمفيدة بالتأكيد. أما الآن مستمعينا الكرام، معنا عبر الهاتف ضيفنا الكريم لهذا اللقاء، وهو الدكتور وليد فاضل. دكتور وليد، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله، تحية عطيرة إلى جميع المستمعين وكذلك إلى الكادر الطيب في إذاعة الطهران.
حياك الله دكتور وليد، أهلا وسهلا. اليوم محورنا حول الدوار والغثيان. في البداية بودي أن أسأل، ما هي أعراض الدوار أو الدوخة؟
نعم، الحقيقة يعني الشخص المصاب بالدوار عادة يصف حالته في مجموعة من الأحاسيس، يعني كل واحد يعبر عنها بشعور خاص. أحيانا يعبر عنها بالشعور الزائف بالحركة أو بالدوران. أحيانا يصف الشخص أنه مصاب بالصداع مع الدوار أو الشعور بالعياء. أحيانا يقول عندي عدم ثبات أو فقدان بالاتزان. كذلك أحيانا يصف هذه الحالة بشعور وكأنه مشوش الذهن، أو الشعور بأنه ثقيل الرأس. كل هذه الأحاسيس تزداد مع المشي أو الوقوف، يعني أو تحريك الرأس. قد يصاحب كذلك الشعور بالدوار أحيانا حتى الميل إلى القيء أو الغثيان، أو يكون مفاجئا أو شديدا إلى درجة الشخص يضطر إلى الجلوس أو الاستلقاء بصورة سريعة. هذه كلها هي الأعراض والأحاسيس الذي يحس بها الشخص المصاب بالدوار.
نعم، هذه الأعراض. أما بالنسبة للأسباب، يعني ما هي أهم أسباب الدوار؟
نعم، الحقيقة الأسباب التي تسبب الدوران إما تتعلق بالأذن الداخلية، لأنه كما تعرفون الله خلق الأذن من ثلاثة أقسام: الأذن الخارجية والأذن الوسطى والأذن الداخلية. وإما تتعلق بالأعصاب المركزية، أي أقصد الجهاز العصبي. أما كثير ما يتعلق بأسباب الدوران والدوار هو يتعلق باضطرابات الأذن الداخلية. عادة هذه الأذن الداخلية اللي هي تقوم باستشعار خاص لكثير من الحالات وتبين هذه الحالة. على سبيل المثال، من المشاكل التي تصيب الأذن الداخلية، قبل كل شيء أنا أود أن أشير أنه الإحساس بالتوازن يعتمد على مدخلات خاصة تصل إلى الإنسان من أجزاء النظام الحسي. الأول العيون، تساعد على تحديد مكان وجود جسم الإنسان في الفضاء وكيفية حركته. الثانية الأعصاب الحسية اللي هي ترسل رسائل إلى العقل حول حركات الجسم ومواقعه. والثالثة اللي هي مهمة جداً، الأذن الداخلية التي تضم أجهزة استشعار تساعد على اكتشاف الجاذبية والحركة ذهابا وإيابا، وبالتالي الدوار هو شعور خاطئ بأن محيط الإنسان يدور أو يتحرك مع اضطرابات الأذن الداخلية بسبب أنه يتلقى الدماغ إشارات من الأذن الداخلية لا تتفق مع ما تستقبله العين والأعصاب الحسية. لذلك الدوار ينتج بهذه الصورة، هو ما ينتج عن عمل يعني عقلي لكي يحل الالتباس لدى الإنسان. يعني فشيء جدا خالق البارئ عز وجل بخلقته، حتى هذا الالتباس بين أجهزة استشعار الأذن الداخلي والعين والأعصاب الحسية حتى يتم العقل بتعديلها يعطي إشارة أن هناك التباس. هذا الالتباس وهذه الإشارة على شكل دوار أو غثيان أو دوخة.
نعم، إذن هذه الأسباب تؤدي إلى حدوث الدوار وأيضا الدوخة والغثيان. دكتور، إن شاء الله سنتحدث عن الموضوع أكثر، لو سمحتم ابقوا معنا عبر الهاتف. نستمع إلى الفقرة الإنتاجية التالية، وهي الجزء الأول من فقرة الجديد في الطب، وبعد ذلك دكتور نعود إليكم.
الجديد في الطب.
مستمعين الكرام، تحية طيبة لحضراتكم وأهلا بكم من جديد. قد يشعر الإنسان بعد ممارسة رياضة المشي بالتعرق والتعب الذي قد يصل إلى الدوخة، وذلك بسبب معاناة الإنسان من بعض المشاكل الصحية. نتعرف عليها وفقا لما ذكره موقع Healthline. أولا، عدم التنفس بشكل جيد. عندما يمارس الإنسان التمارين الرياضية تستهلك العضلات نسبة كبيرة من الأكسجين، مما يتسبب في زيادة التنفس وضربات القلب، مما يؤدي إلى عدم وصول الدم والأكسجين بطريقة كافية للدماغ، مما يسبب الدوخة. وفي هذه الحالة يجب على الرياضي الجلوس مع التنفس لمدة 3 إلى 5 دقائق قبل أن يرتفع ببطء إلى وضعية الوقوف. ثانياً، عدم شرب السوائل. قد لا يهتم البعض أثناء ممارسة التمارين الرياضية بشرب السوائل، مما يسبب الجفاف نتيجة استهلاك الجسم لكمية كبيرة من الماء، وبالتالي ينتج عنه الدوخة. ثالثاً، انخفاض نسبة السكر في الدم. تستهلك عضلات الجسم كمية كبيرة من الطاقة خلال 15 دقيقة الأولى من التمرين وعند انخفاض مستوى السكر في الدم، وبسبب قلة الجلوكوز الواصل للدماغ يشعر الإنسان بالدوار. رابعاً وأخيراً، انخفاض ضغط الدم. ينخفض ضغط دم الجسم بعد 30 إلى 60 دقيقة من ممارسة التمارين الرياضية، وأثناء هذه الفترة يعمل القلب والعضلات على ضخ الدم حتى تحصل العضلات على الأكسجين. وعندما يتوقف الإنسان فجأة عن التمرين يعود القلب والعضلات بسرعة إلى وتيرتهما الطبيعية، وعندما لا يحصل الدماغ على كمية كافية من الأكسجين يشعر الإنسان بالدوار. شكراً لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الزملاء في البث المباشر.
نعم، وشكرا للزميل أمير لتقديم هذه الفقرة، وأيضا لدينا عودة أخرى إليه عبر الفقرات الإنتاجية أيضا. دكتور نعود إليكم. هناك سؤال عبر الواتساب من الأخت أم علي الحسيني من العراق، تقول: السلام عليكم، تحية لكل الكادر المحترم وإلى الدكتور الكريم دكتور وليد، عليكم السلام والرحمة أختي أم علي. تسأل منكم دكتور: لدي سؤالان، ما هو الفرق بين الدوار والدوخة، ومتى يكون الدوار والغثيان دليلا على مشكلة صحية خطيرة؟ هكذا تكتب لنا وتقول: ولكم مني جزيل الشكر والامتنان، حياك الله أختي أم علي الحسيني من العراق.
الحقيقة الدوخة هو مصطلح يستخدم لوصف مجموعة من الأحاسيس مثل الشعور بالإغماء أو الوهن أو الضعف أو اختلال التوازن، لكن إذا هذه الدوخة تخلف شعور زائف أكثر مما هو بالدوخة، يعني وكأنه ما دور الإنسان يلف أو يتحرك، هذه الدوخة تسمى دوار.
نعم.
إذن الدوخة هو عبارة عن مجموعة من الأحاسيس، إذا هذه الأحاسيس كانت مصحوبة لأنه الإنسان يحس ما يحيط به يلف أو يتحرك نسميه دوار. هذا بالنسبة للسؤال الأول. أما بالنسبة للسؤال الثاني، أنه متى نستطيع أن نقول هذا الدوار هو عبارة عن إصابة صحية لجسم الإنسان؟ طبعا أنا سأشير إلى هذا الموضوع بالأسئلة، لكن بصورة كلية، إذا كان هذا الدوار متكرر، إذا كان هذا الدوار يصحب حالات مرضية أخرى، وإذا كان هذا الدوار يتكرر لمدة طويلة، هذه كلها علامات على أنه تدل أنه هذا الدوار مصحوب بحالة مرضية يجب أن نعالجها.
نعم. دكتور، هل يصاب المصابون بالشقيقة بنوبات الدوار أيضا؟
نعم. أنا بس قبل ما أجاوب على هذا السؤال حبيت أشير إلى كذلك أسباب أخرى طبعا جدا تكون مشهورة وكثيرة لدى المراجعين. العدوى، لا ننسى أنه العدوى الفيروسية للعصب الدهليزي تسبب التهاب بالعصب الدهليزي والدوار الشديد، هذا يتكرر عندنا أو يشتهر عندنا في فصل الشتاء. عندنا حالة أخرى اسمها داء مينير، يتضمن هذا المرض تراكم مفرط للسوائل في الأذن الداخلية، ويتميز هذا الداء بنوبات مفاجئة مع الدوار تدوم لعدة ساعات، وحتى أحيانا تكون مصاحبة مع ضعف السمع أو رنين في الأذن وشعور بالانسداد بالأذن. هذه بالنسبة للحالات اللي عندنا. من كذلك بالنسبة للحالات الأخرى اللي هو سؤالي أيضا، أنه الشقيقة أو الصداع قد يصاب المريض الحقيقة بالمرض الشقيقة بنوبات الدوار، نوبات الدوار اللي تكون تختلف عن أنواع الدوار في الأمراض الأخرى، بحيث المريض أحيانا حتى عندما لا يشعر بالصداع الشديد هو أيضا يعاني من الدوار. وأحيانا هذا الدوار يستمر إما دقائق إلى ساعات، وأحيانا كذلك تكون مصطحبة مع الحساسية من الضوء والضوضاء. هذه أيضا حالة الدوار تكون مصاحبة للشقيقة أو الصداع النصفي.
نعم، شكرا لكم دكتور. لدينا سؤال مسجل من أحد المستمعين، نستمع إلى هذا السؤال والإجابة عندكم بالطبع دكتور.
السلام عليكم. سؤالي من الدكتور هو أنه أكو علاقة بين شرب السوائل الكافية للجسم وبين الدوار والشعور بأوجاع وآلام بالرأس، أو مثل ما يقولون الأطباء جفاف الجسم، هل الارتباط بالدوار أم لا؟ شكرا جزيلا، أخوكم أبو زينب من مدينة قم المقدسة.
نعم، مع تحياتنا للأخ أبو زينب من قوم المقدسة. ما هو إجابتكم دكتور، ولو أنكم أشرتم أثناء حديثكم أشرتم إلى هذا الموضوع. نعم،
جهاز الاستشعار في الأذن الداخلية إذا كان أحيانا هناك فيه جفاف بسبب جفاف الإنسان وقلة شرب الماء، ستكون لها تأثير كبير جدا على الضعف في هذا المجال وبالتالي الإحساس بالدوار. وفي جملة واحدة، لابد أن يكون هناك استخدام والاستفادة من السوائل بكثرة، خاصة في الفصول الحارة والأماكن الحارة.
إذن هناك كما تفضلتم علاقة يعني بين شرب السوائل الكافية وعدم حدوث حالة الدوار والغثيان في الجسم، أليس كاملة كذلك؟
نعم كاملة. نعم شفتم الموضوع بصورة واضحة.
نعم دكتور، بالنسبة لمشاكل الدورة الدموية، يعني هل تسبب هذه المشاكل نوبات الدوار أيضا؟
نعم، أنا الحقيقة حاولت أشير إلى هذا الموضوع بصورة واضحة ويكون على شكل سؤال. مشاكل الدورة الدموية لها دور كبير أيضا في مراجعة أحيانا عدد كبير من المصابين بالدوار إلى الأطباء. الملاحظة الأولى هي انخفاض في ضغط الدم. قد يؤدي الانخفاض الحاد في ضغط الدم خاصة النوع الانقباضي إلى الإصابة بالدوار لفترة قصيرة أو الشعور بالإغماء، حتى يمكن يحدث هذا بعد القيام من الركود بسرعة. كذلك ضعف الدورة الدموية، حالات مثل اعتلال عضلة القلب، النوبات القلبية، اضطرابات نظم القلب، هذه كلها تكون لها دور. انخفاض نسبة السكر، هي أيضا نسبة سكر الدم هي أهم أيضا تعتبر من مشاكل الدورة الدموية، كلها لها دور في ظهور حالة الدوار لدى الإنسان.
شكرا لكم، نأخذ فاصل وبعد ذلك نواصل.
أنتم
وطبيب الأسرة،
لقاء أسبوعي مباشر لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد. لازلتم مع هذا اللقاء من أنتم وطبيب الأسرة. ساعتنا في استوديو البث المباشر تشير إلى 11:35. على سبيل السرعة مرة أخرى أذكر بأرقام هواتفنا المباشرة، وهي مكرر 201-3762 وأيضا مكرر 201-3768 ومكرر 201-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. أما رقم الواتساب مكرر 09893887450. أعود إلى ضيفي الكريم عبر الهاتف الدكتور وليد. دكتور، هناك سؤال من الأخت أم علي من البحرين، نحييها بالطبع. تكتب: السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. أنا مريضة ولدي سكري من النوع الثاني، وأشرب حبوب السكر بانتظام وحبوب ما بعد الأكل، ولكن حديثا كتب لي الطبيب حبوب كوليسترول وهي تؤذيني كثيرا وتسبب لي ألما في صدغ رأسي وآلام في ركبتي وتتعب نفسيتي كثيرا، وإضافة إلى ذلك تعمل غشاوة على عيني وآلام في عضلاتي اسمها حبوب فيزور 20، فهل يمكن التعويض عنها بحبوب الثوم، هكذا تكتب، والاستغناء عن هذه الحبوب المقيتة؟ طبعا لا يوجد لدي غثيان وللعلم أن حالات الصدى تبدأ عندي في وقت النوم فقط أو عند قرب الصباح وعند استيقاظي تتشدد الآلام. شكرا إلى الدكتور وليد وشكرا إلى إذاعة طهران. الأخت أم علي البحرين من البحرين. نعم
نعم، بالنسبة لسؤال الأخت من البحرين، هناك أسباب أخرى أيضا من أسباب الدوار، من ضمنها هي الأدوية. طبعا هناك أدوية لها أعراض تكون الأعراض على شكل دوخة أو دوار أو دوار بالأحرى، عرضا جانبيا لهذه الأدوية. وأنا لا أشك في ذلك أنه هذه الأدوية اللي هي من مشتقات الأتروغاستاتين اللي يعني كتبت لهذه الأخت فسببت عندها أعراض. فأني اللي أرجو من عندها مراجعة طبيبها بأسرع وقت حتى يستبدل. نعم هناك أدوية جديدة من هذه العائلة تكون أعراضها أقل خاصة في مجال الدوار والدوخة.
نعم. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن يكتب لنا: صباح الخير للدكتور وليد والآنسة شيماء. صباح الأنوار أخي صبحي. أنا أركب في السيارة وأشعر بالدوار والغثيان، ما هو السبب وما هو العلاج؟ شكرا للدكتور وليد والآنسة شيماء.
نعم، كان سؤال جميل باعتبار عدد كبير جدا من المسافرين الذين يتنقلون في وسائل النقل يعانون من الدوار أو بالأحرى الدوخ أكثر في هذا المجال، وهو له علاقة أيضا في موضوع الاستشعار والتنسيق بين العين والأعصاب الحسية. علاجها جدا بسيط ومتوفر، أحيانا تكون حركات رياضية، أحيانا الطبيب يصف للمريض استخدام الماء، وأحيانا كذلك نصف بعض الأدوية من مشتقات ديمن هيدرينات تكون مؤثرة جدا وترفع حالة الدوار الذي يكون مع الحركة.
دكتور، لدينا اتصال مباشر من مدينة أهواز من محافظة خوزستان. الأخ أبو مهدي يتصل بنا. سلام عليكم أخي أبو مهدي، حياك الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
ورحمة الله.
تحية لكم وللدكتور الحاضر. دكتور حبيبي، حببت أن أسألك عن يعني الناس عندما بعض من عندهم ينامون خاف يعني بعد المنام، عندما يفز من المنام يعني يرتبك من المنام فيحس في يعني حالة دوران ودوخة في رأسه، يعني عدم التوازن. فحبيت أن أعرف يعني ما المشكلة، أين المشكلة، لماذا هكذا؟ يعني الإنسان أكثرهم يعني المصابين يعانون من هكذا شيء، أنه بعد الانتباه من المنام عدم توازن عندهم في الاعتدال الجسمي وحالة دوران ودوخة في السراء، يعني مصابين بهذا المرض. شكرا جزيلا لك حبيبي.
حياك الله أخي أبو مهدي. نعم
حياكم الله أبو مهدي. الحقيقة الأخ أبو مهدي أشار إلى هذا الموضوع اللي أنا أشرت له هم قبل دقائق. هو نعم عبارة عن إحساس مفاجئ يصير عند القيام من الرقود أو من النوم صباحا. هذا سببه هو تغيير مباشر وحاد يصير في ضغط الدم، وبالتالي سيؤثر دخول هذا الموضوع بالإعاز إلى الدماغ. عادة ننصح بمثل هؤلاء الأعزاء أنه قبل ما يقوم من النوم بصورة مباشرة وسريعة، أول شيء أنه يأخذ جانب الجلوس، تمر تقريبا في الدقيقة دقيقة ونص دقيقتين أو بالأحرى إلى الخمس دقائق، ومن ثم يقوم من رقوده ومن نومه بصورة بطيئة ولا يقوم بصورة سريعة. لن تكون هناك بهذه الموضوع حالات مخيفة أو خطرة، ليطمئن بال الأخ أبو مهدي، لأنه هذه الحالة تتوفر عند كثير من الذين يقومون بصورة سريعة من النوم.
نعم، من هذه التوصية ننتقل إلى توصية أخرى.
عزيزي المستمع، يمكن للإصابة بالدوخة خلال قيادة السيارة أو تشغيل آلات ثقيلة أن يزيد احتمالية تعرضك لحادث. قد تصاب كذلك بعواقب طويلة الأمد إن تركت حالة صحية موجودة، وقد تسبب الدوخة دون علاج.
نعم دكتور، في حدوث مثل هذه الحالات متى علينا أن نزور الطبيب تحديدا؟
نعم، الحقيقة هو السؤال المهم جدا، باعتبار أنه هناك بعض الأمراض تكون مصاحبة إلى الدوار، أو نعم. هناك كذلك الشعور بأنه الدوخ أو الدوار متكرر أو مفاجئ أو شديد أو يطيل إلى لمدة طويلة. إحنا ننصح أنه تكون هناك مراجعة إلى الطبيب ويهتم بها المريض. أولا، إذا كان مصحب مع الحالات مثل الصداع الشديد والمفاجئ، مصحب مع ألم الصدر، صعوبة بالتنفس، خدر أو ضعف في الذراعين أو الساقين، إغماء، ازدواجية بالرؤية، سرعة ضربات القلب وعدم انتظامها، الارتباك أو التداخل في الكلام، التعثر أو صعوبة المشي، القيء المستمر، التغير المفاجئ في السمع، والخدر في الوجه أو الضعف. كل هذه الحالات إذا كانت مصحبة مع الحالات مصحبة مع الشعور بالدوخة أو الدوار، لابد من زيارة الطبيب لمعرفة سبب هذه الحالة.
أشرتم إلى يعني أمور مهمة جدا وإلى عوامل كثيرة، ولكن سؤالي إليكم دكتور، ما هي أهم عوامل الخطر المحيطة بالدوار؟
نعم، الحقيقة العوامل المحيطة عوامل الخطر هي عاملين: العمر، كل ما العمر يكون أكبر يعني كبار السن سيكونون أكثر عرضة للإصابة بالحالات الطبية التي تسبب الدوار. لأنه إحنا أشرنا إلى الدورة الدموية، إلى القلب، إلى كثير من الأمور، حتى أمراض الجهاز العصبي مثل مرض الباركنسون، مثل مرض التصلب المتعدد، هذه كلها أمراض تكون لدى كبار السن. والعامل الخطر الثاني السوابق، يعني إذا كانت هناك سوابق إصابة بنوبات دوخة لدى الفرد، لدى هذا المريض، لا يشك في ذلك أنه من المرجح أن يعاني منها في المستقبل، بما أنه كانت عنده سوابق إصابات بنوبات الدوخة.
الأخت فاطمة عبر الواتساب تسألنا وتقول: سلامي وتحياتي إلى كادر هذا البرنامج، عليكم السلام والرحمة. سلامي إلى الدكتور، وسؤالي هو: لماذا يحدث الغثيان والدوار والدوخة أثناء الحمل؟
سؤال أيضا جميل جدا، لأنه موضوع الدوار والغثيان لدى المرأة الحامل أيضا يتعلق بنظام خاص، نظام الباري عز وجل خلقه لدى الإنسان لكي يقيه من شيء آخر ومن حالات آخر. هذا الموضوع يتعلق بنسبة الهرمونات في داخل الجسم. المرأة الحامل أولا موضوع تعادلها في نسبة الهرمونات سترفع من نسبة بعض الهرمونات وتقل من نسبة بعض الهرمونات. هذا الارتفاع له علاقة في الغثيان. موضوع هو نفس الرحم، الرحم عندما يكبر شيء عند بعد شيء الجنين سيضغط على المعدة، وبالتالي هذا الضغط على المعدة سيعطي إيعاز إلى الدماغ. هذا الإيعاز أيضا سيحس الإنسان أنه بالغثيان. بالنسبة للدوار أيضا هناك عناصر ومعادن في جسم الإنسان ستتغير في بعض الساعات لدى المرأة الحامل، وبالتالي ستعطي إيعاز الدوار في دماغ الإنسان وأجهزة الاستشعار في الأذن الداخلية. أيضا لها علاج ونظام خاص، عادة أخصائيات النساء يعالجن هذه الحالات بتعاليم وبرامج خاصة.
نعم. نستمع إلى الجزء الثاني من فقرة الجديد في الطب، وأنتم لازلتم معنا مستمعين الكرام، والدكتور وليد فاضل أيضا لازال معنا عبر الهاتف. نعود إلى الدكتور بعد الاستماع إلى هذه الفقرة الإنتاجية. الجديد في الطب.
تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام. قال طبيب القلب مهردارد مير معصومي إن العمل الشاق هو واحد من أكثر الأسباب شيوعا للإغماء، ما يسبب شعور الشخص بالغثيان وانخفاض درجة حرارة الجسم والغيبوبة، على الرغم من أن بعض الناس قد لا تكون لديهم هذه الأعراض في بعض الأحيان. ولفت إلى أن هذه الحالة تشكل فقدان الشخص لوعيه لفترة وجيزة، والتي تعد بطبيعة الحال علامة عابرة، وسرعان ما يكتسب الشخص الوعي بمستواه الطبيعي. وأضاف المختص في أمراض القلب أنه عندما لا يصل الدم إلى الدماغ يصبح الشخص غائبا عن الوعي أو يشعر بدوار شديد، وفي معظم الحالات تعد حميدة ولا تشكل خطرا على المريض، ولكن ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار لأنه يمكن أن يكون أول علامة على الإصابة بمرض في القلب. وأوضح بما أن الإغماء يرتبط بفقدان الوعي يذهب الناس إلى مختص في الأعصاب لتلقي العلاج، على الرغم من أن أكثر من 90% من الحالات وأسباب هذا الاضطراب لا صلة لها بالجهاز العصبي. وبين هذا المختص في القلب أنه ينبغي تقييم الناس للوضع الصحي للقلب مع حدوث الإغماء والدوار الشديد، لأن السبب الرئيسي لوقوع مثل هذه المضاعفات هو القلب، ويؤدي التأخير في تشخيصه إلى وفاة المريض. ونوه إلى أن الإغماء أكثر شيوعاً بين النساء من الرجال بشكل عام، وهو أكثر شيوعاً في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 20 عاما، والذين تزيد أعمارهم على 60 عاما.
نعم، معلومات نافعة بالتأكيد. لدينا بعض الأسئلة من مستمعينا الكرام. دكتور الأخ علي من إيران يسأل ويقول: السلام عليكم ورحمة الله، وشكرا لهذه الجهود المبذولة في هذا البرنامج. سؤالي إلى الدكتور وليد: هل فقر الدم يسبب الدوار والدوخة أيضا؟
شكرا جزيلا. نعم، هنا من الأمور التي كان لابد أن أشير إليها في مشاكل الدورة الدموية هو انخفاض نسبة الحديد، وهو بالأحرى فقر الدم. كذلك انخفاض نسبة السكر وغيرها، حتى من بعض المعادن والعناصر المهمة والفيتامينات في جسم الإنسان أحيانا أيضا هي سبب في ظهور الدوار والدوخة لدى الإنسان.
لدينا سؤال من الأخت أم محمد من العراق، تقول: السلام عليكم وسلامي إلى كادر هذا البرنامج، سلامي إلى الأنسة شيماء وإلى الدكتور وليد فاضل، وأشكركم لجهودكم. أود أن أسأل الدكتور: هل الخلل هكذا تكتب، هل الخلل في الغدة الدرقية أيضا يسبب الدوخة والغثيان؟
نعم، عمل الغدة الدرقية أو غدة التايرويد نعم له دور كبير أيضا في تعادل جسم الإنسان. فإذا كان هناك ارتفاع في نسبة عمل الغدة سيسبب ارتفاع في ضربات القلب وغيرها، وإذا كان انخفاض أيضا ستكون هناك حالة خمول وحالة تعب، وكذلك أحيانا تكون مصحبة مع الدوار والدوخة. فاللي تتفضل بك سؤال عام، هل هناك ربط بين عمل الغدة الدرقية والدوار والدوخة؟ نعم، هناك علاقة وارتباط، ولا بد متابعة هذا الموضوع عن طريق الأطباء.
نعم دكتور، حبذا لو تشيرون إلى أهم المضاعفات في حالة الغثيان والدوار وأهم طرق التشخيص أيضا.
نعم، الحقيقة إحنا أهم كل شيء في موضوع المضاعفات لا ننسى أنه الدوخ أو الدوار إذا كانت يعني الإنسان في حالة قيادة سيارة أو العمل في آلات ثقيلة أو العمل في أعمال حساسة، هذا الدوار وهذه الدوخة ستزيد من الخطر ووقوع الإيذاء للنفس. هذه بالنسبة للمضاعفات، أكثر المضاعفات حدة لابد أن نلتفت إليها. وأنا أشير إلى هذه في هذا البرنامج أنه زملائنا لابد أن يلتفتون إلى ملاحظة كبيرة جدا، وهي أنه عندما يكتب بعض الأدوية للمرضى خاصة المسكنات المهدئات، لا بد للسؤال من المريض أنه ماذا هو عمله. فإذا كان سائقا وإذا كان عاملا يعمل في أجهزة إبريز خاصة،
إذن على الطبيب أن يأخذ هذه الأمور بنظر الاعتبار. نعم.
أما بالنسبة للتشخيص، التشخيص عادة الأطباء يقومون بفحص بدني، يقومون بمتابعة كيفية مشي الإنسان والمحافظة على التوازن، كيفية عمل الأعصاب الرئيسية في الجهاز العصبي، اختبارات السمع، اختبارات التوازن مثل اختبار حركة العين، اختبار حركة الرأس، وأحيانا حتى تستوجب الحالة إلى مفراس ورنين. هذه كلها تساعد على التشخيص في الدوار والغثيان.
هناك سؤال مسجل أيضا، نستمع إلى السؤال.
السلام عليكم، عندي سؤال من ضيف البرنامج، يعني ما أسباب حدوث الدوار أو الدوخة عند النهوض من الجلوس بشكل يعني مفاجئ؟ هل الأمر يعني بسبب مرض ما، أو المسألة تكون طبيعية ربما فقط انخفاض السكر في الدم أو تحسين من الأعراض؟
نعم تفضلوا دكتور بالإجابة.
أنا أجبت إلى هذا السؤال حتى في السؤال قبلهم نوعا ما كان يشير. مرة أخرى أؤكد، الاستيقاظ من النوم بصورة سريعة عادة تسبب انخفاض في ضغط الدم حاد، وبالتالي التأثير على جهاز الاستشعار في الأذن الداخلية، وتكون الظاهرة على شكل دوار. لم يكن هناك مرض، لكن أشرنا إلى ملاحظة مهمة.
ولكن المستمع دكتور إذا تسمح لي أشار يعني ليس فقط النهوض عند النوم، بل أحيانا الإنسان يكون جالسا وعندما يعني يقعد وعندما ينهض من مكانه يشعر بالدوخة والدوار.
نعم، نفس الحالة أختي شيماء نفس الحالة، يعني هو عبارة عن أيضا حركة سريعة جدا للقلب تخلي أنه يكون الدم في الشرايين ينخفض الضغط.
دكتور، على سبيل السرعة حبذا لو تشيرون إلى طرق العلاج أيضا.
نعم، بالنسبة للعلاج الحقيقة العلاج احنا خلي قبل كل شيء نطلع على موضوع جدا مهم. عادة الدوخة أو الدوار يتحسن من دون علاج خلال أسبوعين من ظهور حالة الدوار. لماذا؟ لأنه الجسم يبدأ في التأقلم مع هذه الحالة. أما إذا لا، يعني هذه الحالة ما تحسنت خلال أسبوعين أو ما تأقلم الجسم مع هذه الحالة وطلب المريض من الطبيب العلاج، أولا الطبيب سيقوم بمعالجة المريض حسب الحالات والأعراض الذي يشير إليها. يعني أحيانا العلاج يتضمن أدوية، أحيانا العلاج يتضمن تمارين التوازن وبعض التعاليم، على سبيل المثال شرب الماء وغيرها. الأدوية مثل حبوب المياه، لأنه عرضت في البرنامج أنه داء المينير هو يتعلق في موضوع التجمع الماء في الأذن الداخلية، فيعطون مدرر للبول. الأدوية التي تقلل من الدوخة والغثيان نعطي من مشتقات الهيستامين وغيرها. الأدوية المضادة للقلق أحيانا، لأنه القلق هو أيضا من أسباب الدوار والدوخة، أحيانا نعطي أدوية مضادة للقلق أيضا لها دور. الذين يعانون من حالة الدوار مصحبا للصداع النصفي أيضا هناك أدوية خاصة لعلاج الصداع النصفي.
دكتور وليد فاضل، كنتم معنا عبر الهاتف، نشكركم بجزيل الشكر. الطبيب العام ومدير مستشفى الصديقة الطاهرة، سلام الله تعالى عليها.
شكرا.
أما محورنا للأسبوع المقبل العوارض الجانبية للأدوية، وسيكون معنا الدكتور علي حائري الأخصائي في علم الأدوية. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.